السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم احيي قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم خلص قلوبنا، اللهم اخلص قلوبنا، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفي شرح كتاب منازل السائرين. وكالعادة في هذه الأيام وما نحن فيه من ظروف، نمر بالألم ونواسي أهلنا في فلسطين. أسأل الله أن يفرج عنهم ما هم فيه، اللهم ارفع عنهم البلاء، وأتم عليهم العافية، نجهم من شر اليهود المجرمين، اللهم انتقم من اليهود الظالمين، اللهم بددهم بددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم طهر بلاد المسلمين منهم، اللهم طهر جميع بلاد المسلمين منهم. اللهم إنا نسألك أن تمكن للإسلام وللدين ولأهل الدين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أعد المسجد الأقصى، وطهره من أنجاس اليهود المجرمين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. ورسالتنا لأهلنا في فلسطين أننا لسنا بمنأى عنهم، بل إن ألمنا نتألم لهم ونحزن ونحزن أكثر نحزن حزني، نحزن على ما يجري عليهم وما يحدث لهم، ونحزن على عجزنا وعدم قدرتنا على صنع شيء لهم. فنسأل الله أن يتقبل دعاءنا وأن يرفع البلاء عن الأمة. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة. ثم نعود إلى منزلة الرياضة، وتوقفنا عند المرتبة الثالثة في الدرجة الأولى، توفير الحقوق في المعاملة. ودخلنا في قضية التوازن والتنازع في حياة المسلم، ومررنا بعدة نقاط لكي تستطيع تحصيل هذا التوازن. فقلنا أولا طلب معونة الله عز وجل والاستعانة بالله، ثانيا التأسي بالنبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثالثا الاعتدال في التفكير وتنمية الوعي، رابعا الثقة في توفيق الله عز وجل واعتقاد القدرة على النجاح، خامسا وهي الجديدة اليوم المبادرة الجادة إلى تغيير الكثير من السلوكيات. أن الإنسان لا يكفي أن يعلم أنه يغيب عليه أن يتغير، وكثيرا ما قلت في القانون الإلهي في قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقلت مؤكدا أنك ينبغي أن تعرف ما هو الذي يجب تغييره في نفسك، ما الذي يجب تغييره في نفسك تحديدا، أن تعرفه ثم أن تضع خطة لهذا التغيير. لا يظنن ظن أن الإنسان الذي فيه طبع يحتاج إلى تغيير، أو خلق يحتاج إلى تغيير، أو عادة تحتاج إلى تغيير، أو فعل يحتاج إلى تغيير، أو فكر يحتاج إلى تغيير، أن هذا التغيير يحدث بقرار. هذا التغيير يحدث بقرار أن تتغير، ثم أن تضع خطة ومنهجا ووقتا لهذا التغيير، كيف يتم، كيف تتغير، كيف تستطيع تغيير هذا الخلق. وهذا علم ينبغي أن تطالعه وأن تتعلمه وأن تبحث عنه وأن تبحث عن أهله وأن تبحث عن من يتابعك على هذا التغيير. فالمبادرة الجادة إلى تغيير ما فيك الكثير من السلوكيات التي تمارسها التي تتنافى مع التوازن، هذا التغيير يحتاج منك إلى خطة وقرار. وليست الأخلاقيات أو الأفعال أو السلوكيات أو الطباع تتغير جملة واحدة، بل واحدة بعد واحدة. الأمر يحتاج إلى منهج وإلى خطة وإلى خطوات تقوم بها واحدة بعد الثانية، وتحتاج إلى أن تنظر دوما إلى النتائج. من أساليب التغيير أو من المهم للتغيير التدريب على مهارة إدارة الذات، أو ما نسميه العمل تحت الضغط، أو ما نقول عنه مقاومة الضغوط. سنقول في عناصر قادمة أننا نعيش في زمن صعب والضغوط شديدة، وهذه الضغوط هي التي تجعل الإنسان ينفجر في أحد الجوانب أو يبالغ ويغلو في بعض الجوانب. فلابد من أن يتدرب الإنسان على الصبر، على الصبر وعلى طول الصبر، كما قلنا كثيرا كلمة ابن القيم رحمه الله الصبر وتحقيق الصبر على الصبر، تحقيق مقام الصبر على الصبر. يبقى الإنسان بيصبر ويصبر على الصبر حتى يؤتي نتيجته. بس زي ما قلنا في النقطة اللي فاتت، إن أنا لازم أبص على النتائج، إن أنا بقول إن أنا بعمل الحاجة الفلانية ونتيجتها كذا، وتبقى عيني على النتيجة منتظرها. زي ما قلنا اللي بيحمل على الصبر ويعين على الصبر ويشجع على الصبر، إن أنا بقى قاعد بالليل وعلى يقين إن الفجر هيطلع بعد ساعة، فقاعد منتظر الفجر. فنفس الشيء لما أعمل عمل وأقرر أسلوب وأخذ قرار في حياتي، أبقى منتظر النتيجة، النتيجة اللي أنا منتظرها بعد ساعة، بعد يومين، بعد شهر، بعد سنة، بعد 6 شهور، منتظر النتيجة دي، فأنا قاعد مترقبها لهذا العمل، مش بغير وأنا خلاص وانتهينا. لا، لابد من أيضا زي ما نقول كده الصبر على العمل تحت الضغط، الصبر على الضغوط الحاصلة. في ضغوط كثيرة جدا في هذه الحياة في هذا الزمان، والأشق أن تكون هذه الضغوط عائلية، ضغوط من الوالدين أو ضغوط من الزوجة والأولاد أو ضغوط من الأهل والأصحاب أو ضغوط من أصحاب العمل والجو المحيط، أجواء المحيطة. هذه الضغوط أن يتعود الإنسان قوة الإرادة، ولا تكون إلا بالاستعانة بالله. 7، النهاردة ذكرنا المبادرة الجادة إلى التغيير، بداية التغيير، تحصيل التغيير. 2، التدريب على مهارة إدارة الذات والعمل تحت الضغط ومقاومة الضغوط. 3، ترتيب الأفعال حسب أهميتها لا حسب إلحاحها. كان لنا دورة في مسألة إدارة الوقت. 7، ترتيب الأفعال حسب أهميتها لا حسب إلحاحها. كانت لنا دورة قديمة بعنوان إدارة الوقت. الوقت في حياة المسلم هو كل شيء، هو رأس ماله الذي يشتري به الجنة. الوقت هو كل شيء، هو الذي يعمل فيه على التقرب إلى الله، على الوصول إلى الله. الوقت وعنصر الزمن هو العنصر الرئيس في حياة المسلم، ماذا يصنع بوقته. فلذلك لابد من الاهتمام بشدة من قضية وقتك. انتوا عارفين الرجل اللي بنقول قوله، احنا بنقولها بالراحة كده، لكن كلام خطير جدا، ان واحد بيقول له قف اكلمك، قال امسك الشمس، وقف الوقت عشان تكلمني، الوقت اللي انت هتاخده ده بالخسارة، مش فاضنا للكلام. الشاهد ايه في مسألة الوقت بقى، ان انا محتاج الوقت ده، اي وقت انا بعمل فيه حاجة، الوقت ده بيبقى الوقت الصح يبقى وقت ضايع، اللي بيبقى وقت ضايع ضاح خسارة. عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم إلا كان عليهم تيرة، يعني حسرة يوم القيامة. هتتحسر على كل لحظة مضت من غير ذكر الله. قل لا إله إلا الله. كل لحظة فاتت بدون حسنة هتتحسر عليه، واقف عليك بخسارة. فالوقت اللي أنا هشتغل فيه ده بقى، هشتغل هعمل إيه؟ في حاجة اسمها واجب الوقت. يعني الأذان أذن، إيه واجب الوقت دلوقتي؟ الصلاة. إن أنا أتوضأ، إن أنا أصلي السنة، إن أنا أجلس الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، إننا هو ده وقت الصلاة، واجب الصلاة، واجب الوقت. لو انشغلت بحاجة تانية غير واجب الوقت يبقى وقت ضايع، واقف علي بخسارة. يبقى القضية فيه إننا أبقى عارف دايما كل وقت إيه حق هذا الوقت، إيه واجب هذا الوقت، مش بقى اللي بيتحايل عليك تعمله أو اللي بيلح عليك. لما نظمنا احنا الوقت قلنا إن في مهم عاجل ومهم غير عاجل وعاجل غير مهم. الترتيب كده هيبقى إن عندك في حاجة مهمة وعاجلة، اتنين مهمة وغير عاجلة، تلاتة في عاجل وغير مهم، وفي غير عاجل وغير مهم. أعمل إيه فيهم أنا؟ قالوا إن أنجح الناس اللي بينشغل دايما بمهم غير عاجل، لأن دايما لما يبقى في حاجة عاجل ما بتتعملش كويس، طول ما أنت مستعجل ما بتعمل، ما بتتقنهاش. اللي بيتقن لما أبقى مش مستعجل، بعمل حاجة براحتي، وما تعودش نفسك إن الإلحاح يجيب معك نتيجة. لأن مثلا من صفة النفس الأمارة بالسوء ها الإلحاح، إن النفس إيه؟ أمارة. ومن صفة الشيطان إنه ملحاح، إن الشيطان لحوح ما بيسكتش، مش سايبة. ومن صفة النسوان إنهم ملحاح، هم بتوع إلحاح فعلا. لما تبقى عايزة حاجة بتقعد تلح على دماغك وتزن على نفوخك لحد ما تعملها. فأنت لما تعود نفسك إن الإلحاح ما يجيبش معك نتيجة، وإنما اللي يجيب نتيجة هو التفكير الصحيح بعمل كل شيء في وقت، كل حاجة هيجي لها وقتها وتتعمل صح. لكن لو اللي هيزن على دماغك يجيب نتيجة يبقى هيشتغل في الزن بالباطل. فلذلك اما اجي ارتب اعمالي مش برتبها على هوايا ولا على قدر اللي بيلح بيها، وانما برتبها على مراد الله مني. زي ما كان بيقول، هو عايز يصلي ركعتين او عايز يقرا جزء، وامه قالت له اعمل لي حاجه، حق امه او حق ابوه انه يقدم. ليه؟ لان طاعه الوالدين فرض وهو هيعمل سنه. لكن انا هوايا وشهوتي ان انا اقعد اقرا او اقعد اكتب او اقعد اذاكر او اقعد امسك مصحف او اصلي ركعتين او اسبح. لكن عشان كده الرجل قال ايه؟ ان حججت 20 حجة على قدمي، حج 20 حجة مشي. ثم طلبت مني امي ان اصنع لها شيئا من حاجاتها فسخل ذلك على نفسي. امي قالت لي روح هات خالتك او ودي ده لخالتك حاجة او وديني عند خالتك، فاستتقلتها على قلبي. فقلت سبحان الله، سهل علي 20 حجة مشيا وثقلت علي حاجة أمي، إذا كان حج المشي شهوة وحظ نفس حابط. يبقى الإنسان يبقى ترتيبه كده، مراد الله منه مش مراد نفسه ومراد شهوته ومراد حظه ومراد هواه. حين نقوم بكل بوضع كل شيء في حجمه دون تضخيم، برضو عشان ما نضخمش حق الوالدين ان ما يبقى مطالباتهم في حدود الشرع وفي حدود الدين وفي حدود الطاقة. يعني نضع كل شيء في حجمه دون تضخيم. وحين نقوم بالحفاظ على واجبات الأوقات وإعطاء كل وقت حقه سيحصل التوازن. لأن الذي وزع الواجبات هو الله، ولا يكلف نفسا إلا وسعا. ثمانية، مصاحبة أهل العلم، وأهل العزائم، وأصحاب الهمم العالية، وأهل الله الصالحين. دايما نلح بهذا الأمر، صحبة الصالحين، لأن للبيئة تأثير، وللصحبة المحيطة لها تأثير، وكما يقولون كثرة المساس تفقد الإحساس. لما بشوف العصاة والفجار والبطالين والكسالى والفسقة والفجرة والكفار والمجرمين، خلاص بيبقى ده ترسخ داخلي. قلت لكم هي دي القضية الخطيرة جدا، ان اي حاجة العين بتشوفها، في كتاب عجائب القلوب، شرح عجائب القلوب، في درس شرح عجائب القلوب، نتكلم اليوم دون عن الصدر، ونقول ان الصدر هو مخزن الاسرار، ان اي حاجة العين بتشوفها بيحتفظ بها في الصدر، اللي هم بيسموها في ما بيتكلموا في الناس بتوع زماننا، يقول لك في العقل الباطن، في الباك جراوند، بيقولوا ان الكيبورد لما يجي تدوس على زرار، الزرار ده بيعمل ايه؟ بيدور على اللي محفوظ ترجمته على الهارد، على الكيسة، بيترجمه فبيظهر على الشاشة. هو كده لما بيداس عندك على زرار معين، بيظهر على الشاشة من كلامك ومن عينيك ومن تفكيرك اللي موجود فين؟ في خلفياتك، في عقلك الباطن، اللي احنا بنقول عليه في الصدر، في مخزن الاسرار، والله عليم بايه؟ ذات الصدور. كل المخزون في صدرك ده هو اللي انت شفته، واللي انت سمعته، واللي انت تعلمته، واللي انت عايزه، واللي انت بتفكر فيه، مخزون. فلما تيجي تتعامل بتتعامل بناء عليه. عشان كده بنقول لك خليك في صحبة الصالحين، تبقى شايف الصالحين بيذكر ربنا ازاي، بيتعامل في المواقف ازاي، بيتكلم ازاي، بياكل ازاي، بينام ازاي، مقسم وقته ازاي. لما تشوف الصالحين وتقتدي بهم وتعيش في الوسط ده، بيبقى تفكيرك كده وقراراتك بناء عليه. لكن لما تشوف الفسقة والفجرة، وده الكلام اللي انا يعني عايز اتكلم فيه في درس بقى بتوسع مفصل، ان مشكلة الفلسطينيين ومشكلة غزة ومشكلة المسجد الأقصى عشان تتحل، محتاجة فعلا جيل مسلم كامل، جيل كامل له تفكير غير الناس بتفكر فيه. عايزين نربي أولادنا بقى الصغيرين دول اللي احنا فعلا حقيقة حقيقة يقينية والله مش عارفين نربيهم، مش عارفين نربيهم. هي دي الإشكال، محتاجين نربي عيالنا دول تربية مختلفة. الإشكال في إيه اللي احنا عايشينه النهاردة؟ الإشكال اللي احنا عايشينه النهاردة، أنا كنت عايز أخر الكلام ده للدرس، لكن مش مشكلة بقى. الشاهد بنقول إيه؟ إن احنا محتاجين نربي عيالنا دولك تربية تانية. عيالنا دول وإنتوا كده الوقت الوضع الحالي، لما بتقرأ إيه على التليفون؟ بتشوف إيه؟ بتسمع إيه؟ السلف يقول لك ايه؟ كنا نعلم ابناءنا ايام الرسول، غزوات الرسول، كما نلقنهم السورة من القرآن. كانوا بيعلموا ولادهم الايه؟ الغزوات. هي دي كانت الطريقة، دراسة الابطال لما يكلموهم عن المقداد اللي قال للرسول: يا رسول الله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. هو ده لما يعلمه الرسول ركب فرس بدون سرج ولا لجام جاري ورجع قال لن تراعوا انها قافله. لما يعلم الولد ويذكر له بقى في سعد بن ابي وقاص وازاي كان رامي، لما يعلمها يعلم البنت ازاي كانت نسيبه بنت كعب وكانت فلانه اللي وقفت وحمت الرسول في غزوه احد، تعليم الاولاد ده حتى بقول ارجع من 100 سنه ولا 200 سنه وشوف الفن الشعبي كان ايه. كانوا يتكلموا عن عنترة بن شداد، ادهم الشرقاوي، يتكلموا عن علي الزيبق، يتكلموا عن عن الابطال، كانوا يتكلموا ويعلموا الناس ويغنوا لهم عن الابطال. النهارده بيتكلموا عن بيه، عن الابطال، بطل الدوري وبطل الكاس، بطل الفيلم وبطل المسرحيه وبطل المسلسل، هم دول الابطال. ما بقاش حد يتكلم عن الرجال الابطال عشان العيال دول يطلعوا ابطال. الناس النهارده بتقرا قاعد الواد بيلعب على الكمبيوتر، بيلعب على ايه؟ الاتاري. لو واد ارى بيقرا رجل المستحيل، كلام فارغ واوهام قصص، لكن التانيين كانوا بيتكلموا عن اشخاص قول واقعيين عاشوا وعملوا رجاله. لما كان بيتكلم عن عنترة بن شداد ولا على الزير سالم ولا عن زي ما قلت لك كده علي الزيبق ولا على ادهم الشرقاوي ولا على قول الاسماء دي كلها، كانوا بيتكلموا عن اشخاص قائمين ابطال. فكان بيلقن الناس دول الاولاد دول الفتوه والرجوله والشهامه والبطوله والغيره والنخوه. الكلام ده كله غاب لما بقت الثقافه غربيه، بقت الثقافه غربيه والتلقي عيال نيه وخايبه فين الرجوله والشهامه والبطوله؟ لما غابت عننا تعليم المعاني دي، تعليمها وتلقينها لاولادنا، محتاجين جيل يتلقن ده يبقى فارس، يبقى بطل مغوار، يبقى غيور. كل المعاني دي ماتت، فماتت فينا النخوة وضاعت. فلذلك نحتاج إلى مصاحبة أهل الصلاح، أهل الهمم العالية. النهاردة يعني عشان نشجع المعوقين نقول عليهم أصحاب الهمم. همم إيه بقى؟ ده غلابة، ماشي نقولها بتم بالتشجيع، لكن أصحاب الهمم بقى كل ما اجي اقول اصحاب الهمم تنطلق على دول؟ انت معوق نفسيا. انا بقول ان بيوتنا مليانه معوقين، تلاقي الواد يقوم من النوم يقلع ويرمي هدومه تحت رجليه ويدوس عليها برجله ويقوم يدخل الحمام ويرجع يلبس ويرمي شفشوه فين، ويروح واخد له لقمه من المطبخ وياكلها وهو ماشي. دول معوقين نفسيا حقيقي، معوقين ولادنا دول. الواد يقوم ينظف سريره ويظبطه ويرص هدومه ويلبس لبسه، يقوم قبل ميعاد المدرسه بساعه ولا قبل ميعاد شغله بساعه، ويفطر وهو قاعد ويعرف هو بيفطر وبياكل ايه. النهارده الكلام ده ما بيحصلش. زي ما قلت لكم كده عايشين في بيوتنا زي مع شوية معوقين، لا بيعمل حاجة ولا بيسوي حاجة، وهو عايش عالة، وزي ما قلت كده طري وضعيف وسرحان وماشي متماوت. طب دول رجالة هيحرروا فلسطين؟ ولا دول هالرجالة هيحرروا بيت المقدس؟ ولا دول رجالة هيتخلصوا من الظلم اللي هم عايشين فيه أو الأذى اللي هم عايشين فيه أو الفقر اللي هم عايشين فيه؟ إزاي؟ لما يبقى راجل بيجري عليهم تعيشوا بجد. فمصاحبة أهل العقل وأهل الفكر الرشيد وأهل العلم وأهل الهمم العالية وأهل الدين وأهل الله، مصاحبتهم سواء كانوا أحياء أو سيرتهم، لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. 9 محاسبة النفس والتقييم المتكرر للذات. دوام محاسبة النفس ومعاتبة النفس ولوم النفس وإصلاح النفس والوقوف على الثغرات في الحياة وعلى الأخطاء في التجارب الحياتية وعلى الأخطاء في اتخاذ القرارات والتغييرات الغير سليمة في أوقات غير صحيحة، هذا هو السبيل للإصلاح. يا جماعة مش محاسبة النفس الورقة اللي بنكتبها صليت ما صليتش قريت ما قريتش، لا، ده انت محتاج انك انت تحاسب نفسك انك لما حد قال لك كده ما ردتش عليه عيد الليل، محتاج تحاسب نفسك لما خدت قرار بكذا، القرار ده انت اتخذته بناء على ايه؟ دي محاسبة النفس، محاسبة حياتية، محاسبة حياتك، انت رايح على فين وبعدين واخرتها. انت تحتاج ان تعدل من انفعالاتك ومواقفك وسلوكك قبل ان تتراكم الاخطاء وتتجذر. يحتاج الانسان الذي يريد ان يصنع توازن واعتدال في حياته الى فترات طويلة للتصحيح والمعالجة لجوانب خلل عميقة لا يمكن تدارك اثارها بسهولة. عندما يفيق المرء وينتبه لسوء حاله يكثر من التندم والملامة للنفس، ومن اخطر الاشياء أن ترى نفسك غالبا تلوم الآخرين. من أكبر الأخطاء أن ترى نفسك أنك حين تلام على كل خطأ تجد له مبررا وعلة وسبب وعذر. انك بحاجة الى دوام المحاسبة والتصحيح، دوام متابعة النفس بعد التغيير، لان النفس ممكن تخدعك والشيطان ممكن يخدعك انك انت تتغير يوم ولا اتنين وان ترجع تاني اللي كنت عليه، ان تغير ساعة ولا اتنين وان ترجع تاني اللي كنت عليه. 10 الشعور القوي بمراقبة الله للعبد والآخرة، قرب الموت ولقاء الله، الشعور أن الله يراقبك، إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال الله جل جلاله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الشعور ده إحساسك بأن ربنا بيراقبك، أن ربنا معاك، أن ربنا قريب منك، أن ربنا هيحاسبك على كل ده، إحساسك وشعورك ده بيخليك تبقى دايما خايف، دايما بتصلح، دايما بتغير. اما احساسك بقى انك هتموت وهتقابل ربنا وهيحاسبك، وهي حاجة من اتنين، يا جنة يا نار، فبيخليك بتستدرك بسرعة وتبقى عينك على الآخرة مش على الدنيا، عينك على الوقفة بين يدي الله للحساب مش على الناس ورأي الناس ونظر الناس ورؤية الناس. بعد كل الكلام اللي احنا قلناه ده، 10 نقاط مهمين جدا في تغيير النفس الى التوازن والاعتدال، يفاجئنا سؤالين. السؤال الاولاني، هل حدث هذا التوازن قبل ذلك في عصر السلف؟ والسؤال الثاني، هل يمكن لهذا التوازن ان يحصل في زماننا ده؟ والإجابة عن السؤال الأولاني، هل حدث هذا التوازن قبل ذلك في حياة السلف؟ نقول
نعم
نعم نعم كده بكل قوة. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، قل لي ضبط ده كان النبي والصحابة، لا واللي بعديهم. الأمثلة كثيرة. مثلا عايز أديكم مثال لرجل فاجأتني سيرته، اسمه بقي بن مخلد، مولود سنة 200 هجرية وعاش 76 سنة. له كتاب مسند بقي بن مخلد، وكان عالم الأندلس وزاهدها. الذهبي بيقول ايه عن بقي بن مخلد؟ سنة 200 اهو، لا سنة 40 هجرية ولا 50 ولا 100 ولا 120، لا سنة 200، يعني بدأ يعني سنة 225 بدأ هو يسلك طريق طالب العلم. اللي فاجئني ايه بقى، اللي بيخلي الواحد يحبط من نفسه، يقول ايه الامام الذهبي في ترجمة بقي بن مخلد في سير أعلام النبلاء، بيقول إيه؟ كان يختم القرآن كل ليلة في 13 ركعة، كل ليلة يقف يصلي 13 ركعة بختمة، وكان يصلي بالنهار 100 ركعة ويصوم الدهر، وكان كثير الجهاد، يقال أنه غزا 70 غزوة، حضر 70 معركة، رابط 72 غزوة. أنا مش هقول أنتم، أرى هذا الكلام من ضروب الخيال، لكن لما قعدت أقلب لقيت في ناس كتير كده في زمنه وبعد زمنه، علماء كتير وصالحين كتير بالطريقة دي، ترجمة عملية لمراد الله من العبد. لا ده أنا كنت عايز أجيب لكم إزاي راح للإمام أحمد بن حنبل. لما الإمام أحمد بن حنبل سجن وبعدين خرج من السجن، هو راح له من الأندلس، فكنت بس أنا مش عايز أقول عشان ما أقولش غلط، لكن مشي من الأندلس على رجليه، وراح من الأندلس على المغرب تقريبا، والمغرب على مش عارف فين، على العراق، على بلاد الشام، على مصر، على لحد ما وصل له للإمام أحمد في بغداد. لف العالم على رجليه، خد في السيرة دي 2 سنين مشي، كل ما ينزل بلد يسأل مين علماء في البلد دي، ويروح للعالم ويطلب منه الحديث ويعبد ربنا شوية في البلد دي، وبعد كده ينتقل للبلد اللي بعدها، والبلد مش البلد اللي هي الدولة يعني، لا، قرية قرية، مدينة مدينة. احنا بنتكلم يا جماعة عن بشر، عن مخلوقين زينا، انسان بياكل ويشرب وينام، وكان بيشتغل في كل بلد يشتغل له شغلانة، اشتغل مرة خياط، واشتغل مرة جزار، واشتغل مرة تاجر عطور، واشتغل مرة تاجر حبوب، واشتغل مرة حمال، ومرة يكسح الأكنفة عشان بيجيب فلوسه اللي بيسافر بيها ويأكل ويشرب بيها. النهاردة عايز يقعد على مكتب ويقبض آخر الشهر ما يعملش حاجة. وكان شوف قال إيه، فهو رحمه الله أحسن عبد الله أحسن ما تكون العبادة. ده الإمام الذهبي بيقول إيه، ولم ينس تلاميذه وأصحابه ولم يغفل جيرانه، وكان يتعهد أهله زوجته أولاده ويحدثهم، ولم يمنعه كل ذلك من الانتصار للمظلومين والسفر من أجلهم، وقد توج أعماله الصالحة بالجهاد. أدي واحد. وزي ما قلت لكم لو عايز أذكر لكم بقى عشرات، لا مئات، لا آلاف على مدار التاريخ الإسلامي موجودين بالاسم، وراجع تاريخهم وموثق بالأسانيد. أما الأمر الآخر، السؤال الثاني، ممكن الكلام ده يحصل في زماننا؟ السؤال الأولاني كان حصل، حصل. طب ممكن بقى يحصل؟ بداية أقول أن هذا الزمان من الصعوبة والتعقيد بمكان. نزعت بركة الزمان وكثرت الهموم وتغير الناس، تغيرت الأخلاق وتغيرت الطباع وتغير الكلام وتغير الفكر، الدماغ نفسها اتغيرت. زي ما قلت لكم من أكثر ما نعاني منه نزع البركة، وخصوصا بركة الوقت. يعني لما أفاجأ إن النهاردة الأربع وأنا الأربعاء وأنا حاسس إن امبارح كان الخميس اللي فات، إزاي لف الأسبوع بالطريقة دي؟ وتيجي تحاسب نفسك بقى، أسبوع فات، سبعة أيام أو ست أيام فاتوا دلوقتي، عملت إيه؟ وقدمت إيه؟ يعني بس في بركة في الوقت من جهة استثماره، لأن البركة دي من الله سبحانه وتعالى. وكثرت الهموم وكثرت المطالب الدنيوية وكثرت شواغل الحياة. طيب يعني فيش أمل؟ ما نحاولش؟ لا، ممكن، ممكن جدا. ازاي؟ لازم حاجتين مهمين جدا عشان نخلص الموضوع ده. الحاجة الأولانية أسس وضوابط لابد من توافرها في البيئة التي تعيش فيها. اتنين، أسس وضوابط لابد من توافرها في الشخص نفسه. يبقى لازم المحيط اللي أنا عايش فيه يساعدني ويعيني على إن أنا أقدر أعمل التوازن ده في حياتي وأقوم بكل واجباتي. الشروط في البيئة المحيطة واحد الطمأنينة والخلو من الكدورات والهموم. محتاجين كتير. قلت لكم ان الربانية لا تنبت في جوف مشاكل. الربانية دي علم قلبي وحال قلبي، فمحتاجة فعلا جو مليء بالطمأنينة والخالي من الكدورات والهموم. فعلا محتاجين إيجاد مناخ نفسي ملائم. أما من ابتلي بقى بزوجة عسرت كثيرة المطالب، أو من ابتلي بوالد ووالدة لا يريدان له أن يلتزم بالدين من خوفهم عليه وحرصهم على، أو عايش نكد في تحصيل لقمة العيش، الفقر الأسود، أو وجود ضغوط صحية أو نفسية أو بيئية أو واقعية، أو كل ده معاه صعب جدا تحقيق المطلوب ده. فلازم بيئة تكون هادية، اللي هي احنا جمعناها في كلمة في صفات الرباني الناجح: حيوية قدرية. دي بقى من ربنا، ان ربنا يدبر له اموره وهو الكريم قادر جل جلاله، قادر ان ربنا يدبر له اموره ويكفيه شر الهوم دي كلها، ويظبط له بيئة هو عايش فيها، واكل شارب نايم قايم مشغول بربنا. دي البيئة. اما الشخص اللي عايز ينجح في البيئة دي من انه يبقى مستقيم ومتوازن ومعتدل ومنطلق الى الله، لابد من له ضوابط ايضا. اولها الاعداد المبكر، ان يبقى من صغره متربي صح، فاهم صح. لان بعض الناس مهما حاول وهو كبير، نفسيته المريضة في خلفياته وعقده النفسية اللي موجودة جواه بتعقده وبتحول بينه وبين الوصول الى الله. لذلك الائمة الكبار اللي وصلوا دول، قلت كتير قوي كررت قصة الامام الجويني امام الحرمين. بيقول ايه؟ كان الامام الجويني رحمه الله شيخ الاسلام، امام الحرمين، صاحب كتاب الغياثي وصاحب الكتب العظيمة. الامام الجويني، ابقى مرة اجيب لكم ابن الجوزي نقل عنه مناجاة حلوة مع الله عز وجل، نبقى نقولها مرة ان شاء الله. الامام الجويني كان مناظر، وكان هو متفوق في علم الكلام والمناظرة والمجادلة على مذهبه، كان إماما كبيرا. فالشاهد إيه؟ إنه في مرة كان إذا تكلم كالبحر الهادر، كالموج يتكلم يهدر كده. ففي مرة وهو يتكلم ويهدر بالكلام، فجأة تلجلج وانقطع، فنكس رأسه وبكى وسكت ساعة، ثم رفع رأسه وقال: أنا أعلم سبب هذه اللجلجة. تلجلج وانقطع، قال: أنا أعلم سبب هذه اللجلجة. حدثني أبي أنني كنت غلاما رضيعا، انشغلت عني أمي ببعض أعمال البيت فبكيت على صراخي، ودخلت أمه لجار لنا فوجدتني أبكي فحملتني وألقمتني ثديها أرضا. ودخل أبي فهجم عليها ونزعني منها وقال: أنت أما لجار لنا ولا بنك لا يحل إلا بإذنه. ثم دخل أصبعه في فمي حتى تقيأت اللبن الذي رضعته، ولكن بقيت في بطني مصة. هذه اللجلجة سببها تلك المصة. مصة من وجه فيه شبهة، لجلجة الإمام. عرفت بقى سبب اللجلجة اللي انت فيها حياتك؟ يرحم الله الآباء والأمهات، يرحم الله الآباء والأمهات. ودي اللي قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودان. لما كنت بقول لكم دلوقتي ان من صفات النساء الإلحاح، كتير من الرجال النهاردة فيهم الصفة بتاع النسوان دي، فيهم الإلحاح، لحوح. فلذلك يحتاج الإنسان عشان ينجح أن يربى منذ ولادته على هذا الاعتدال وعلى هذا التوازن، وأن ينشأ في هذا الجو. أما اللي بيلخبط ويجي يتعدل هيفضل طول عمره ملخبط، إلا من رحم الله. اللهم اجعلنا من المرحومين.
آمين.
اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم.
آمين.
ولا تعذبنا فأنت علينا قادر.
آمين.
والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير.
آمين.
ونستكمل في اللقاء القادم إن شاء الله، إن شاء الله وقدر. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.